أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبدأ من هنا الفصل الأخير من هذه السورة، وفيه تذكير بالتوحيد والرسالة وقصة الإنسانية الأولى والسبب في نزول الإنسان على هذا الكوكب وابتلائه بمضايق الدنيا ومشاكلها. فيأمر رسوله قل إنما أنا منذر، وبناء على أن إنما يفيد الحصر كما هو المعروف، فهذه الجملة تدل على أن الرسول يعلن وواجبه أن يعلن للناس أنه ليس إلا منذرا فحسب. وهذا يستبطن تخليه عن المسؤولية تجاه تغافل المخاطبين بما يحذرهم به. فالرسول مأمور أن ينذر الناس وينبههم على الخطر المحدق بهم الذي يصغر عنده كل ما يتصورونه ويحذرونه من أخطار هذه الدنيا وبلاياه. هناك خطر عظيم محيط بالإنسان والإنسان غافل عنه. الرسل واجبهم هو تنبيه البشرية وتحذيرهم عن هذا الخطر، ثم يتخلى عن المسؤولية إذا تغافل المخاطبون عن هذا التحذير. فالرسول يعلن أنه ليس له دور في هذا المجال إلا دور الإنذار والتحذير. وهذا يستبطن في الواقع تهديدا بأن ما تحذرونه واقع لا محالة، لا مفر منه. ففي الواقع نفس هذا البيان قل إنما أنا منذر، يعني هذا الحصر كناية عن التهديد، لا يقصد به إلا التهديد بأن هذا الأمر واقع وأنا ليس دوري إلا دور المنذر. هذا أمر متعارف، يعني هذا التعبير متعارف. الإنسان إذا حذر أحدا بشيء يعلن بعد ذلك أنه أنا ليس علي إلا أن أبلغك، هذا معناه أنه الخطر أكيد واقع فيجب عليك الحذر منه. فإذا هذا الكلام قل إنما أنا منذر، هذا الحصر ليس غريبا. النبي طبعا دوره أكبر من الإنذار، هو رسول البشرية وهو معلم البشرية وهو مزكي البشرية، يعلمهم ويزكيهم ويتلو عليهم آيات الله ويبين آيات الله، كل هذا مذكور في القرآن. بل هو أمير البشرية وعلى البشر كلهم أن يطيعوه ويهتدوا بهداه، إمام البشر. ولكن في هذا المجال، يعني في قصة الإنذار يقول دوري دور المنذر فقط. ونظير هذا وارد في رسالات غيره أيضا، مثل ما ورد عن هود عليه السلام: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. يعني أنا بعد ما علي مسؤولية غير الإبلاغ. وآيات كثيرة أنه الرسل يعلنون للأمم أن دورنا ليس إلا دور التبليغ والإنذار. كل هذا البيان معناه هو التهديد، يعني أن ما تحذرونه وما نحذركم عنه أمر واقع لا محالة. قل إنما أنا منذر. والأمر الآخر الذي يتكفل به هذا البيان التوحيد، يعني توحيد الألوهية في الله تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الألوهية يعني المعبودية أو استحقاق العبودية. الإله هو المعبود. البشر يعبد من يخاف منه ويرجوه. لماذا يعبد الإنسان ربه أو يعبد غير ربه؟ المشركون يعبدون الأصنام الأوثان، أو يعبدون الملائكة، أو يعبدون الجن، أو يعبدون الشمس والقمر، أو يعبدون البشر، بعض البشر لا يعبدون إلا خوفا من سطوتهم وطمعا في منافعهم خيرهم. والقرآن ورسالات السماء بصورة عامة يدعو البشر أن لا يعبدوا غير الله، لأن الخير والشر والنفع والضرر ليس إلا منه تعالى. وكل ما ترونه في الوجود إنما كل هذه العوامل والمؤثرات تؤثر بأمره وبإرادته. وفي هذه الجملة وفي هاتين الآيتين 4 أدلة على الأقل على التوحيد، يعني توحيد الألوهية. طبعا بعد الاعتراف بوجود الخالق، يعني هذا البيان وارد في مجموعة من الناس وفي الخطاب لمجموعة من الناس الذين هم يعتقدون بوجود الله ويعتقدون بأنه خالق السماوات والأرض وإن كانوا يعبدون غيره. وهذا هو عقيدة الوثنية، يعني الوثنيون يعترفون بأن الله هو خالق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أول دليل أن الله واحد، وما من إله إلا الله الواحد القهار. الوحدة دليل على أنه هو المعبود بحق وليس غيره، لأن الوحدة هنا ليس بمعنى الوحدة العددية كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: الواحد لا بعدد، وقال في موضع آخر: الأحد لا بتأويل عدد. يعني لما نقول الله واحد أو الله أحد ليس معناه أن الله واحد بمعنى هذا الواحد اللي في مقابله 2 و3 و4، لأن هذا المعنى لا يختص بالله. أنا هم واحد، أنت هم واحد، يعني كل شيء وحده واحد، إذا ضممت إليه شيء آخر يصير 2. ما معنى قل هو الله أحد؟ وما معنى أن الله واحد؟ واحد يعني أنه ليس له جزء، فهو بسيط، ليس له أجزاء، ليس كلا مركبا من أجزاء، لأن الكل مفتقر في وجوده إلى أجزائه. أي عنصر مركب من مجموعة عناصر وأي شيء مركب من مجموعة أشياء، فهذا الشيء الكل يحتاج في وجوده ويتقوم في وجوده إلى هذه الأجزاء. فالتركب معناه الاحتياج والافتقار، والله تعالى غني عن كل شيء فليس له أجزاء. ومن جهة أخرى الله تعالى واحد، يعني ليس مركبا من ماهية ووجود. كل موجود، كل مركب، كل ما يطلق عليه اسم شيء فهو مركب من ماهية ووجود. الماهية يعني الشيء هو ذاته الحقيقة، الوجود هو كونه في الخارج. يعني هذا إنسان، الإنسانية ماهية هذا الشيء، وكونه هذا الشيء اللي نشير إليه هذا خارجيته واقعيته، هذا وجوده. الله تعالى لا يتركب من ماهية ووجود، ليس فيه أي شيء من التركب. يعني بمعنى أنه ليس هناك صفة ذاتية تطلق عليه وعلى غيره. كل ما يطلق على الله وعلى غيره إنما يراد به اللفظ والمفهوم من اللفظ. يعني شنو؟ مثلا نقول الله عالم ونقول فلان هم عالم. العالم صفة تطلق على الله وتطلق على البشر وعلى غيره، ولكن العالم الذي يطلق على الله ليس بنفس المعنى الذي يطلق على غيره، لأن العلم في الله حقيقة لا ينطبق على ما في الإنسان، ولا يعلم الإنسان ما هي حقيقة علم الله تعالى، فكيف يصفه؟ أصلا لا يمكن له أن يدرك حقيقة هذا الوصف في الله تعالى. فإذا نطلق كلمة العالم على الله وعلى الإنسان، هذا مو اشتراك في حقيقة وواقعية، إنما هو اشتراك في لفظ وفيما يفهم من اللفظ، مجرد تصور. يعني العالم يعني الذي يعلم شيئا في مقابل الجاهل، ولكن كيف يعلم الله وكيف نعلم نحن؟ يعني حقيقة علمنا كيف يتحقق العلم في الإنسان، وما هو حقيقة العلم في الله؟ أما علمنا نقدر نوصف العلم شنو هو؟ إدراك الإنسان للحقائق والوقائع كيف يتحقق. أما علم الله فهو عين ذاته، لا يمكن للإنسان أن يصل إليه ويدركه، كما لا يمكنه أن يدرك الذات الإلهية وكنها الإله، لا يمكنه أن يعلم علم الله تعالى وسائر صفاته أيضا. الصفات الذاتية لله تعالى لا يمكن للإنسان إدراكها ومعرفتها لأنها عين ذاته. إذن فالماهيات أو العناوين اللي توصف به الله تعالى عندنا غير معروفة بالحق والواقع. نطلق كلمة العالم على الله يعني الذي يعلم. كيف يعلم؟ لا نعلم كيف يعلم. النتيجة شنو؟ النتيجة أنه ليس هناك صفة ذاتية مشتركة بين الله وبين غيره. فالله تعالى واحد، واحد بهذا المعنى، ليس واحدا بمعنى أنه واحد في مقابل اثنين، ولا هذا مش صفة خاصة بالله. كل إنسان هم واحد، كل شيء في العالم واحد. واحد يعني بسيط ليس له جزء، واحد يعني ليس هناك صفة ذاتية فيه مشتركة بينه وبين غيره. كل صفات الله خاصة به لا يشاركه أحد. ومن هذه الصفات الألوهية، فالألوهية صفة خاصة بالله لا يشاركه فيها أحد، وكل صفاته كذلك، لا يشارك الله في صفاته أحد أو شيء، لا يشبهه شيء. السبب واضح، السبب أن الله تعالى هو المؤثر في الكون، لا يؤثر في الكون غيره، فإذن هو المعبود بالحق. فأول دليل في هذه الآية على توحيد الإله هو أنه واحد، يعني واحد حقا، مو واحد عددا، فليس هناك صفة مشتركة بينه وبين غيره. ولو كان هناك إله غيره لكان الإله صفة مشتركة بينه وبين غيره. الدليل الثاني أنه قهار، الواحد القهار، صيغة مبالغة في القهر والغلبة، يعني أن كل شيء مقهور لإرادة الله، ليس هناك شيء يريد في مقابل إرادة الله، كل إرادة مقهورة لإرادته تعالى. فلو كان هناك إله ومعبود، يعني كان هناك شيء يستحق العبودية غير الله تعالى، لم يكن الله قهارا لكل شيء. قهار يعني يقهر كل شيء ويجبر كل شيء، كل شيء تحت إرادته، وكل حركة بأمره وبإرادته، وكل سكون بأمره وبإرادته. فإذن ليس هناك معبود غيره، لأن هذا المعبود اللي تتصوره وتفرضه غير الله معناه أنه يمكنه أن يعمل شيئا لا يريده الله. أنت الذي تعبد الصنم أو تعبد الشمس والقمر أو تعبد الملائكة أو تعبد الأنبياء أو تعبد الفراعنة، لماذا تعبدهم؟ لأنك تطمع فيهم خيرا أو تخاف منهم شرا، يعني معناه أن هذا الموجود يمكنه أن يعمل شيئا لا يريده الله، فليس مقهورا لله. وحيث أن الله تعالى هو القهار فكل شيء مقهور له، فلماذا تطلب من هذا المقهور؟ اطلب ما تحتاجه من القهار، فهو المعبود بحق. الدليل الثالث رب السماوات والأرض وما بينهما. الرب من التربية، يعني هو المربي وهو المدبر وهو المدير للسماوات والأرض وما بينهما، يعني الكون. السماوات والأرض وما بينهما كناية وتعبير عن كل الكون، كل ما يطلق عليه اسم الوجود غير الله تعالى مربوب، يعني الله تعالى هو الذي يربيه، وهو الذي يوصله إلى كماله. فهذا الذي تعبده هذا مربوب لله، أي شيء تفرض، إنسانا، نبيا، ملكا، أو شمسا وقمرا إلى غير ذلك، كل هذه المعبودات المفروضة مربوب لله تعالى، والله تعالى هو الذي يربيهم ويديرهم ويدبرهم. ووحدة النظام في الكون وانسجام النظام الكوني يدل على أن الرب واحد. نحن نجد أن القوانين التي تحكم الكون من أقصى ما هو كبير في الكون من في الفضاء إلى أصغر شيء اللي هو الذرة، نجد قانون واحد والنظام واحد في كل هذا الكون، ونجد انسجاما بين كل ذرات الكون وانسجاما بين كل موجودات الكون اللي نراه. هذا يدل على أن الرب واحد، والذي يدير هذا الكون واحد، فهو الرب، والرب هو الإله. القرآن يؤكد على هذا الشيء، أن الرب هو الخالق والرب هو الإله، لأن العرب كانوا يعترفون أن الخالق هو الله، ولكن لا يعترفون أنه هو الرب، لأن إذا اعترفوا بهذا عليهم أن يعترفوا بأنه هو الإله، فيعتقدون أن هناك أربابا، يعني هناك أشياء أخرى غير الله يدير الكون، الملائكة مثلا. الملائكة يدير الكون صحيح، والله تعالى يعبر عنهم بالمدبرات، والمدبرات أمرا، ولكن الملائكة الشفعاء يعني وسطاء، وليسوا باستقلالهم مؤثرين. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كل ملك في السماوات اللي أنتم تعتقدون بأنهم يؤثرون، يؤثرون ولكن بأمر من الله، هم شفعاء ووسطاء وليسوا مستقلين في التأثير. إذن فالمؤثر في الكون رب الكون واحد وهو المعبود. فهذا دليل آخر، دليل واضح يعني على أن المعبود واحد. مضافا إلى أن الخالقية أصلا هو معناه الربوبية، لأن الخلق احنا نجد بأن الله تعالى خلق الكون بحيث يتكامل هو بذاته، فهذا معناه أنه هو الذي يربيه، يعني الخالق والمربي واحد، مو أن الله تعالى خلق الكون وتركه فإجا واحد آخر يدير الكون. نحن نجد أن الله تعالى الذي مثلا خلق الشمس والقمر والنجوم والبحار والأنهار، نشوف بأن هذا المخلوق الكون المخلوق منسجم بحيث حرارة الشمس مثلا توجب المطر وإلى آخره، مثلا من باب المثال أقول، هذا معناه أن الخلق بحيث يتدبر الأمر، فليس هناك خالق ثم مدبر آخر، الخالق هو الذي خلق الكون بحيث يتدبر الكون، مو معناه أنه لا يحتاج إلى مدبر، المدبر هو الله تعالى، ليس هناك مدبر غيره، فإذن هو المعبود. الدليل الرابع العزيز الغفار، والألف واللام يدل على الحصر، يعني ليس هناك عزيز غيره، العزة لله، وكل عزيز فعزته من الله، ليس هناك عزيز عزته من نفسه. ما هو معنى العزة؟ قلنا سابقا بأن العزة بمعنى الصلابة، أرض عزاز يعني صلب لا يؤثر فيه شيء، والعزيز هو الذي لا يؤثر فيه شيء، فهو غالب على كل شيء، هو العزيز فقط، العزيز يعني هو العزيز فقط ليس غيره، وهو أيضا غفار، مبالغة في الغفران، يعني أنه تعالى يغفر ويستر نواقص عبيده وأخطاءهم، ولولا أنه غفار لم ينج من عذابه أحد، لأن كل الخلق مقصرون أمام الله تعالى، لا يمكن لأحد حتى الأنبياء والمرسلين أن يؤدوا حق الله تعالى، ولكن الله تعالى غفار فيجبر نواقص العبيد. فالذي يطمع في خيره ويخاف من شره أو يخاف من ضرره هو الله فقط، لأنه يعني هذا الجملتين الكلمتين معا دليل واحد، لأنه في نفس الوقت الذي هو عزيز في نفس الوقت هو غفار، هو العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب ولا يؤثر فيه شيء، وهو في نفس الوقت غفار، فأنت بإمكانك أن تطمع في غفرانه وتخاف من عزته وسطوته. فهذا كله الآيتين يعني بمفرداتهما تدلان بوجوه أربعة على انحصار المعبودية والألوهية في الله تعالى. ثم يؤمر الرسول بأمر آخر: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما هو مرجع الضمير هو؟ قل هو نبأ عظيم. اختلف المفسرون بأنه هل الضمير هذا يرجع إلى التوحيد المذكور في الآية السابقة، أو أنه يمكن أكثرهم يقولون بذلك، أو أنه يعود إلى القرآن أو إلى الرسالة أو إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الظاهر أنه هو القرآن كما قاله ابن عباس، والدليل عليه، يعني أنا أقول الدليل عليه، آخر السورة: إن هو إلا ذكر، يعني القرآن، ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فهذا يشير لنفس الجملة هذه، اللي هذا النبأ الذي أنتم عنه معرضون لتعلمن نبأه بعد حين. فهذا يدل على أن المراد بهذا النبأ هو القرآن الكريم. قل هو يعني ما أرسل به الرسول نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ولا تعلمون حقيقة هذا القرآن، ولكن ستعلمون بعد حين. الحين بعد حين يعني في هذه الدنيا كما يعتقده بعض الناس، أو أنه في الآخرة، يعني بعد الموت تعلمون ما هو القرآن، ولكن لا يفيدكم ذلك العلم. وهذه الجملة قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، تكرار القول، يعني أول شيء يقول قل إنما أنا منذر ثم قل هو نبأ عظيم، هذا تكرار الأمر بالقول، يدل على أن الرسالة مركبة من جزئين: الجزء الأول هو التوحيد، والجزء الثاني هو الاعتراف بالقرآن اللي هو الرسالة. القرآن هو رسالة السماء، وطبعا هو مشتمل على التوحيد ومشتمل على القيام ومشتمل على حقائق الكون. فقل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، يعني هذا الأمر بالتوحيد. ثم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، يعني الرسالة. فهذا أمر يعني يدل على أن الرسالة أو الإسلام مركب من أمرين: التوحيد والرسالة اللي هو الاعتراف بالقرآن. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ثم يستدل على أنه هذا القرآن حق، أنه أنا ما كان لي من علم بهذه الحقائق الغيبية لولا الوحي، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يعني هذا واحد من الأنباء اللي يذكرها هنا، أنباء كثيرة في القرآن. من الأنباء ما وقع في الملأ الأعلى من الاختصام والمقاولة أو التقاول بين الملائكة وبين الملائكة وإبليس، أو بين الله والملائكة وبين الله وإبليس. أنا منين أعلم هذا الشيء؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يعني لولا هذا الوحي لم أكن أعلم بما وقع في الملأ الأعلى من الاختصام والمقاولة. هذا في الواقع يريد أن يستشهد بذلك: أنا إنسان يعني وجدت بعد ملايين السنين من هذا الواقع، ثم أنا لست عالما ولست حتى أقرأ وأكتب حتى أستعلم من الكتب السابقة، فمن أين علمت ذلك؟ طبعا هذا يمكن واحد يقول بأنه منين نعلم بأن هذا حق، وهذا مذكور في الكتب القديمة، يعني هذا الشيء مذكور في التوراة، والعرب كانوا يستعلمون ذلك من أهل الكتاب ويعلمون أن هذا هو حق. فالنبي يقول لهم أنا منين أعلم هذا الشيء لولا أن هذا وحي من الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.